أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام وسيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين المبعوث الأمين محمد وعلى آله أمناء وحي رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في الوجه الرابع لمنع استصحاب الكل القسم الثاني، الوجه الرابع الذي ذكره السيد إسماعيل الصدر بعنوان الشبهة العبائية. فرض المسألة نعيد، لأنه الآن نقض إبرام الأعلام يجري فيه، فالتثبت من الفرض لا بد منه كي يكون يعني المداولة والتجاذب يكون بدقة. وهذه نكتة صناعية مهمة، كثيرا ما إنسان يسرع إلى النقض والإبرام والأقوال قبل أن يتثبت من خصوصيات الفرض، فرض المسألة، سواء في علم الأصول أو علم الفقه أو أي علم آخر، وهذا ما يسبب الالتباس والتشويش الكثير. بينما التثبت من الفرض يسهل الشيء الكثير في حلحلة النقض والإبرام والتجاذبات بين الأقوال. على أي تقدير، ففرض المسألة أننا علمنا بنجاسة أحد طرفي الثوب الأعلى أو الأسفل أو العباية، عباءة أو عباية، شبه العبائية بهاللحاظ، ثم طهرنا الطرف الأعلى، ثم مرحلة يعني خطوة ثالثة لاقى الطرف الأسفل ماء أو جسما آخر، نفترض الماء، إلى حد هنا يحكم بطهارة الملاقي بناء على ما هو الأشهر، بناء على ما هو الأشهر في تنجيز العلم الإجمالي من أن الملاقي يحكم عليه بالطهارة، الملاقي لأطراف العلم الإجمالي. السهل الطهارة من باب مثالها، عنوان، تلاحظ عنوان أو تنبيه ذكره الأصوليون بمثال، ولا هو أصل البحث ماذا؟ الملاقي يعني ترامي طرف جديد يرتبط بأحد أطراف العلم الإجمالي لا ينجزه العلم الإجمالي بنفس التنجيز. أصل بحث طهارة الملاقي هي معنى تعبير عنا بمثال طهارة الملاقي، وإلا أصل البحث، وإلا قد يكون المثال ليس علم بالنجاسة وكذا، علم بفساد عقد، علم بكذا. فهذا مثال نموذج. فالمراد أن الطرف المستجد المرتبط المترامي المتولد من طرف من أطراف العلم الإجمالي لا يحكم عليه بالتنجيز لذلك الحكم المعلوم بالإجمال نظير أطراف العلم الإجمالي، يقال له استصحاب الطهارة، أصالة الطهارة، طهارة الملاقي، تعبير هكذا. إذن هذا نلتفت أن هذه ضابطة في العلم الإجمالي، في تنبيهات العلم الإجمالي يعبر عنه طهارة الملاقي، يعني الطرف الجديد، والطرف الأصلي يعبر عنه الملاقى بالفتح. فهذه النقطة، الخطوة الثالثة، أن الملاقي يحكم عليه بالطهارة. الملاقي للطرف الأسفل، مع أن العلم الإجمالي لا زال منجزا للطرف الأسفل، منجزا لكنه ليس محرزا. بعد ذلك نفترض أن هذا الطرف الماء الذي لاقى الطرف الأسفل لاقى الطرف الأعلى أيضا، بأن وضعت الطرفين أصلا في الماء، الثوب أو العباية كلها حطيتها في الماء، هنا مقتضى استصحاب النجاسة، استصحاب كلي النجاسة وبقاؤه نجاسة الماء الملاقي، ومقتضى استصحاب الطهارة أو أصالة الطهارة في الملاقي، أصالة الطهارة في الخطوة، أصالة الطهارة في الخطوة الثالثة جرت في الملاقي الآن مر بنا. هذا الملاقي لم يتغير عليه شيء إلا أن لاقى معلوم الطهارة، طرف الأعلى معلوم الطهارة أو لا؟ لأنه طهر طرف الأعلى، لأن الطرف الأعلى في الخطوة الثانية طهر، الخطوة الأولى نجاسة أحد الطرفين، الخطوة الثانية تطهير الطرف الأعلى، الخطوة الثالثة لا ملاقات الطرف الأسفل، الخطوة الرابعة ملاقات كلا الطرفين، يعني عن أربع خطوات يذكر الشبهة السيد. في الخطوة الرابعة ما الذي استجد؟ أن لاقى الماء وهو الملاقي لاقى الطرف الأعلى المعلوم طهارته بالوجدان، لأنه طهر، إما لكونه هو النجس فطهر أو لكونه طاهر فبقت طهارته، فالطرف الأعلى معلوم الطهارة. إذا كان الطرف الأعلى معلوم الطهارة، إذا كان الطرف الأعلى معلوم الطهارة، المفروض طهارة الملاقي تبقى على حالها. فأصالة الطهارة في الملاقي تقتضي طهارة الماء، بينما استصحاب بقاء النجاسة كلي النجاسة يقتضي نجاسة الماء، فيصير تعارض هنا، تعارض بين أصالة الطهارة واستصحاب بقاء الكلي. جيد، فهنا السيد يقول إما أن نرفع اليد عن تلك القاعدة في باب العلم الإجمالي أن الطرف المستجد لا يتنجز، يعني لا تجري فيه أصالة الطهارة، دي قاعدة أخو ليست مثال فقط، وإما نرفع اليد عن استصحاب بقاء الكلي. هذا إشكال السيد. لشرح إشكال السيد أكثر قبل لا ندخل في الأجوبة والنقد والإبرام، أصلا هذا النمط من الاستدلال للسيد إسماعيل الصدر شنو هو؟ هذا في الحقيقة نوع من الاستدلال بمنهج الملازمات، نوع من الاستدلال، وكما ربما نبهنا أن الشهيد الأول والشيخ جعفر كاشف الغطاء والشيخ موسى ابن كاشف الغطاء يعني تميزوا بهذا النمط من الاستدلال، تميزوا لأن الآخرين ليس لديهم، لكن هم أكثر يعني يخوضون في هذا المطلب. الشهيد الأول رحمة الله عليه رغم أنه يعد يعني من عباقرة الفقه الإمامي، نبوء عنده وريادة وكذا وتحقيق ودقة، فترى ليس يستبعد الروايات الضعاف في الاستدلال أو كذا، لأنه يعتمد على الضعيفة بمفردها، لكن ضمن المجموع أقصد، إلا إذا كانت معارضة، حتى إذا كانت معارضة هم يجد لها يعني بحث أكثر شيء بعبارة أخرى. الشيء الأول بحث قواعدي، والنصوص الخاصة لا يقرأها قراءة استثنائية، على كل، لذلك الشهيد الأول عرف بمنهج الملازمات. طبعا ربما هذا الاصطلاح لا أقول ذكروه، لكن على كل ربما انتزعتنا هذا الاصطلاح للشهيد الأول ولكاشف الرطان، أنه ولازم ذلك، لازم ذلك، ويأتون بقواعد، فواحد يقدر نعم يستخرج الاصطلاح من تعبيرهم. كاشف الرطان ما كذا، مثلا في بحث المعاطاة لاحظوا الشيخ الأنصاري عندما يذكر كلام الشيخ جعفر كاشف الرطان أنه لازم القول بعدم كون المعاطاة بيع، يذكر 8 إشكالات. هاي 8 إشكالات بالدقة ما هي؟ هاي 8 إشكالات بالدقة هي قواعد، يعني لما اشتباك القواعد مع بعضها البعض تشوف نتائج هاي ما ممكن أن تصحح. يعلم خلل في أحد القواعد أو في عدم القول، يعني بأن البيع معطى، بأن المعطاة، الخلل بالدقة في أن المعطاة ليس بيعا، هذه عبر عن الملازمات. وهذه طبعا قمة من أحد قمم الفقهاء صراحة، أن الفقيه يعتمد الأصول، القواعد الأصول، مو الأصول الفقه فقط، الأصول يعتمد الأصول الثابتة، وهذا طبعا من علم القانون، أصول القانون، يعني يعتمد التحليل، يعتمد التدبر، يعتمد ليس فقط وراء النصوص الخاصة وفقط النصوص الخاصة طبعا على نور القلب ونور العقل النصوص، لكن قراءة النصوص كيف تكون؟ كلام في هذا فرق بين مسلك المحدثين ولو باسم تحت عنوان مسلك أصولي وكذا، بس هو مسلك محدثين من خصوص النص وما تتعدى، ما تحلله، ما تفسره، ما تتدبر فيه، وبين لا هذا النص تفسره تتدبر فيه، ليه علاقة؟ هل هو تأسيس جديد؟ هل هو على مقتضى قواعد أو مقتضى مجموع قواعد؟ مو ضروري أن يكون على مقتضى القاعدة، مو ضروري أن يكون على مقتضى القاعدة الواحدة، قاعدة القاعدة الواحدة، إيه طبعا شوفوا مو على القاعدة في هذا الباب، يعني ليس على مقتضى القاعدة الواحدة في هذا الباب، قد اشتبكت فيه عدة قواعد. وأصلا في علم القانون وهذا النكهة قاعدة ثمينة خطيرة، أو قل طيرة، خطيرة جدا، أن الخاص بالدقة هو مجموع عمومات، ما عندنا خاص، محال ثبوتا أن يكون عندنا خاص ليس متولد من عمومات، محال على الإطلاق. غاية الأمر بعض جمع العمومات لا يستطيع الفطنة، يعني لا يستطيع معرفته إلا المعصوم، يسمى خاص تعبدي، إحنا ما نستطيع أن ندرك مجموع العمومات التي تدخل في تنشئة هذا الخاص. طبعا هذا الحكي من مثل ما يقولون عساعس زوايا خبايا علم الأصول، بس هو من أصول القانون، من المبادئ الأحكامية، مبنى القدماء مع كذا. السيد المرتضى وأستاذ الشيخ المفيد وابن براج وابن إدريس كلهم 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 يقول ما يمكن أن يعول على الطريق الصحيح، خبر الواحد في الطريق الصحيح بدون شاهد من الكتاب والسنة. مقصود بدون شاهد من الكتاب والسنة يعني شنو؟ يعني لازم تشوفوا هذا نسب شرعي لو لا صحة الطريق ما تعطي نسب شرعي للخبر. الله أكبر. مسلك المحدثين لما؟ مسلك الفقهاء يقولك لا، النسب لازم من الدي ان ايه، القابلين ولا ده المستشفى كتبت، هاي ما علينا من ده. أنا أذكر هذا المثال لأقرب لكم الفكرة. روح للدي إن إيه، ما تنعطينا تشوفه شلون. لاحظوا عبارة الشيخ الأنصاري في الرسائل عندما ينقل كلام الشيخ المفيد والسيد المرتضى وابن براج وابن بدريس، يقول يا عمي النسب الشرعي ما يثبت من قول القابلة والولادة، على عيننا وراسنا. طريق صحيح، المستشفى الفلاني أها ذكر بأن هذا ولد صحيح صادر، يقول هذا من عول عليه، روح شوف الدين إيه طين ما الدين أنا شنو هو، شوف معناه مفاده أصلا. هذا في جينات من الدستور لو لا، في جينات، إذا ما في جينات أصلا لا تكترث به، لازم تفهمه. وإلا هو الشيخ المفيد يشدد ويصر يقول هذا المسلك الحشوية والقشرية، مسلك الفقهاء الفهماء لازم في علم الكلام، في علم شنو تلاحظ لي زيارة معينة، دعاء معين، شنو سنده، يقول انت حشوي اذا بس تنظر للسند. شنو السند؟ مو شوف الدي ان ايه جينات ماله، شنو هذا الدعاء، هذه الزيارة، هذه الرواية، هذه الرواية في المعرفة، الدي ان ايه ماله شلون، متن ماله شلون. ما تفتهم انت مو فقيه، انت مو محلل، انت واحد محدث، محدث اكرم به وانا بس مسلك حديث، محدث، محدث يجمع الصوت السمع، اما ليتفقه في الدين ده شيء اخر. هذه نقطه مهمه، لذلك ذكرت الاخوان صاحب الجواهر رحمه الله عليه يقول في باب الاذان والاقامه في كتاب الصلاه في الجواهر في قضية أشهد أن علي ولي الله، قال لولا مخالفة المشهور، هو مو مخالف المشهور بس ارتكز في ذهن كثير من طبقات الفقهاء أنه مخالف، لولا مخالفة المشهور لكان القول بالجزئية، جزئية كلام ظاهرة مو جزئية مستحبة، صن جزئية الواجب الوضعية ووجوب وضعي يعني مو وجوب تكليفي، لكان القول بالجزئية من العمومات حري. سأدري صاحب الجواهر طويلة فويضل لا عامود عنتر أسد في الصناعة، شنو التعبير هذا؟ بغض النظر عن مسألة الشهادة الثالثة، شلون يقول صاحب الجواهر من العمومات يكتشف خصوص؟ هذه قاعدة مهمة يعني عند صاحب الجواهر وعند المشهور، أن الخاص حقيقة مجموع عمومات، مجموع قواعد، هذا معنى لما تتشابك تتداخل هاي العمومات لفوق، كل هاي الحج اليوم الآن سردتها يعني خمس دقائق عبارة عن بحث في أصول القانون، بحث في المبادئ الأحكامية، في أسس الحكم، في أصول التشريع، دي العبارة مو واحد يعني مثل نقول فقيه عادي، فقيه عنتر وفي مسألة حساسة ولها تاريخ العلمي، وهو يبدي هالعبارة لولا مخافة المشهور لكان القول بالجزئية، مقصود الجزئية الواجبة الوضعية مو الجزئية المستحبة، شمالها مو الجزئية المستحبة، لكان القول بالجزئية من العمومات حري. تعال فهم، تعال شرحها لي صناعيا بالعكس، شلون تخريجها الصناعي؟ لو هيك يهذ بالكلام هذا صاحب جوار، بس ما نقول صاحب جوار معصوم، انا معك بس خب مو واحد يهذي بالكلام، اعوذ بالله. خب شنو معنى كلامه؟ ومو خصوص مساله الشهاده الثالثه الاهم يعني، وهي كانت اعظم شيء، لكن اقصد كبحث اصولي يعني شنو معنى مبنى صاحب جوار في الدليل الخاص، يعني شنو؟ دي نكته مهمه في هذا البيت. نرجع، فهنا لما يقال أن منهج الشهيد الأول الملازمات، منهج شيخ جعفر كاشف رطل الملازمات، منهج شيخ موسى ابنه من الملازمات، هو معروف عند شيخ جعفر كاشف أنه لم يفض بكارة الفقه إلا الشهيد الأول وأنا وابني، مقصود سبب والأخوان شنو بقية الفقهاء شنو على الصفر على الشمال؟ لا هذا مو صحيح، مو المراد هذا، مراد هذا المنهج، منهج الملازمات. أنا اختص بالشيء الأول، ثم شيخ جعفر معروف. لماذا؟ لاحظوا إذا نريد الصبغة العلمية، لماذا الشيخ جعفر كشفطاء يعني أخذ هذا الطابع؟ التفتوا نقرأ حياته العلمية، ترعرع العلمي. سببه حسب ما يدعي تلميذه أنه كرر دورة الشرائع تدريسا قول عشرات المرات. الرقم اللي يقول أنا ما أريد أقوله لكم، بتقول هذا كذب، بس رقم كبير. هو قال 300 مرة، أنا ما استبعده، بس أقول صفر زايد قول 30 مرة. المقصود من ذلك ماذا؟ يعني شوف منظومة الفقه عنده حاضرة، المقصود هذا. لما منظومة الفقه عنده حاضرة، ترابط القواعد مع بعضها البعض حاضر عنده. لذلك منهج منهج، لذلك ذكرت لكم الشهيد الأول دقق يروح وراء إلا السند. ما أقول يتساهل، مو يتساهل، يقرأ الأدلة قراءة مجموعية منظومية. طريق دور له دور، وليس أحد في دين الإسلام يقول الطريق هو تمام الحجية، إلا هذا واحد ما يلتفت. كان حجية المضمون، حجية الدلالة، حجية جهة الصدور، دور 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 دور. هذا الصدور جزء الحجة، جزء الحجة يمكن يستعرض، وليس ركن الحجة. صحة الكتاب غير غير. المقصود نرجع إلى المتن، منهج الفقهاء لا منهج المحدثين، وأكرم وأنعم بمنهج المحدثين، لكن ليس هو الدور الأكمل. الغاية القصوى كما تقول الآية منهج الفقهاء، ليس منهج المحدثين. المحدثين لهم دور إعدادي، دور البروف مدري الجامعي، لا دور ليتفقهوا. يعني هنا بيت القصيد. المهم إذا نشرح منهج الملازمات. لاحظ الآن سيد إسماعيل الصدر رحمة الله عليه أخذ قاعدة من علم الإجمالي، قاعدة من الاستصحاب، شوفوا ما يتراهمون. قد واحد يقول لي السيد إن هذه تعارض في واقعة، التفتوا، ربما تعارض في واقعة. هو ما أكثر تعارض القواعد والأدلة، وما المانع في ذلك؟ ثم ماذا؟ كيف يستدل باستدلال؟ لا هذا ما يمكن الجواب عن استدلال السيد بهذا الجواب. لماذا؟ لأن هذا بهالبيان يريد يبين لك السيد أن هذا استصحاب الكل القسم الثاني يمكن دائما تخريج له معارض من القبيل، لأن هو دائما في مورد العلم الإجمالي، إما فرض صغير أو فرض كبير، فرض صغير أو فرض كبير، طويل فرض طويل أو فرض قصير، يعني علم إجمالي. ومن لوازم قواعد العلم الإجمالي تلك القاعدة صارت طهارة الملاقي، عدم منجزية الملاقي. فإما ذيك القاعدة أنتوا أسستوها خطأ والمفروض أدلة صحيحة، أو في خدشة في استصحاب الكل القسم الثاني. تفتش شلون استدلال يصير؟ بغض النظر عن هذا الاستدلال تام الآن لو مو تام، متين لو مو متين، نريد نرد العقلية العلمية. أنا دائما أنبه نفسي والأخوان على هذا المطلب. استدلال الكبار بغض النظر عن قد نخدش فيه ونرفضه ونمنعه ونسجل مؤاخذات صحيحة وواقعية عليه، لكن نفس المحاولة العلمية لأي كبير من الكبار تستحق الدراسة للانتفاع عنها في مكان آخر وإن لم يكن في ذاك المكان. تشوف المنهج اللي استدل به، قد منهج هذا ممتاز يفيدك في أبواب أخرى. فلاحظ كبرى الاستدلال اللي استدل بها بغض النظر عن استصحاب الكلي القسم الثاني، هو كبرى عدم منجزية الطرف الجديد أصالة طهارة الملاقي، هم كبرى، بس في كبرى أكبر منهم تبلعهم، كبرى ماذا؟ الملازمات. هكذا الإنسان يتطور في الصناعة العلمية، بدل أن يكون فقط في طريق الاجتهاد يكون في طريق التحقيق، وهو أعلى من الاجتهاد والفقهاء. المقصود فإذا استدلال السيد هو في الحقيقة بمنهج الملازمات ليس بمنهج آخر. نعنون الآن الميزة النائين عند إشكالين على السيد إسماعيل الصدر في استدلاله، مع أنه أستاذه ذكرنا أنه تتلمذ عليه في السيما في العلم الإجمالي بعد. وهذين المؤخذتين اللتين يسجلهما الميزة النائين ولا يقبلهما السيد الخوئي تلميذه، قبل أن ندخل فيهم غدا إن شاء الله، هاتين المؤاخذتين بالدقة عملية مجهرية للتفرقة بين موارد استصحاب الكل القسم الثاني وموارد استصحاب الفرد المردد. تتذكرون مر بنا هذا في بداية بحث استصحاب الكل القسم الثاني أن من أعوص الشبهات عند المحققين بحيث يمتحن بها من يدعي العالمية، إن كيف يميز بين استصحاب الفرد واستصحاب الكلي، أو استصحاب الفرد السليم، استصحاب السليم للفرد، أو استصحاب الفرد المردد الغير مقبول. يعني ثلاث أقسام لازم يميز بينها. أصل البحث هذا إن شاء الله نخوض فيه كلامه، مقصود التروي في المعمعات الصناعية مفيد جدا. وصلى الله على محمد وعلى آله.